بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أمر وأعلم بفضلك وكرمك. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، وكذلك للمأموم في الصلاة الجهرية، على أحد قولي أهل العلم أن قراءة الإمام لك قراءة، فلعلكم عرفتموها إنها سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة في صلاتنا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. هذه السورة العظيمة والإيمان الإسلام التي من أسمائها أم القرآن. لماذا؟ لأنها حوت الإسلام كله مجملا، ثم جاءت سورة البقرة بعدها لتفصل ما أجملته سورة الفاتحة، ثم جاء القرآن كله بعد ذلك ليفصل ما أجملته سورة البقرة لإجمال الفاتحة، فهي السورة التي تعد الأم بالنسبة للقرآن. كما أن للسنة أيضا حديث مراتب الدين الذي يعد أما للسنة، وهو الحديث الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام تسليم. هذا الحديث يعد هو الأصل للسنة الذي أجمل الدين كله، ثم جاءت بقية النصوص النبوية تفصل ما أجمله هذا الحديث. فصورة الفاتحة إذن هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي الشافية الكافية، وهي الرقية، كما صح بذلك أن بعض الصحابة رسول الله استخدمها كرقية عندما نزل بعض الأصحاب منزلا واشتد عليهم الحال، فطلبوا من أهل المحلة الطعام أو الشراب فأبوا ومنعوهم العطاء، فإذا بسيد الحي قد لدغ، أي لدغ هو عقرب، فأتوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق، فإن سيد الحي قد لدغ. فقام أحد الصحابة، قيل أنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال نعم أنا أرقي لكم، ولكن اجعلوا لنا جعلا أو جعلا، يعني نرقي لكم بشرط أن تجعلوا لنا إيه مقابل للرقية. فرفعه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه بسورة الفاتحة، كان يقرأ سورة الفاتحة على الذين ويدخل على الجرح، فبرئ وقام من هذا اللدغ كأنما نشط من عقاب. فجعلوا لهم قطيعا من إبل أو من غنم، فإذا الصحابة يأخذون هذا المال ويأتون النبي الأمين وقصوا عليه ما حدث، فقال له النبي وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أي أقرهم النبي عليه الصلاة والتسليم على هذا الفعل، فهي رقية. ولذلك ورد أيضا أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرقي المريض بسورة الفاتحة، فيقرأ بأمر الله رب العالمين. فجاء في عهد بعد عهود الخلفاء أن مرض مريض فسألوا ماذا نصنع له، قالوا كان عمر يرقي بأم القرآن، فجاءوا برجل يرقي فرقى المريض بأم القرآن فلم يبدأ، فقال القائل منهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر، ولكن أين عمر، بمعنى أن الذي يرقي لابد أن يكون من حاله الصلاح والتقوى والإخلاص والصدق حتى ينتفع المريض بالرقية. فالقرآن سلاح قوي، ولكن أين اليد الضاربة، أين اليد الضاربة. مثال بسيط جدا، لو أنت معك سيف بطار قوي جدا ولكن حضرتك إيدك مشلولة، هل تتمكن من استعمال السيف؟ الإجابة لا. وهكذا القرآن سلاح قوي جدا، ولكن يحتاج إلى اليد الضاربة، يحتاج إلى التقوى والإخلاص والصدق. نحن ليلة إخوة الإيمان والإسلام نقف مع هذه السورة، سورة الفاتحة، هذه السورة التي تحمل بشريات لأهل الإيمان. السورة كلكم يحفظها لله الحمد منه، أو كلكم يسمعها. يقول الرب جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة وهذا الإيمان بالله كما ذكرت تحمل بشريات لأهل الإيمان. الحديث الصحيح الذي يرويه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اثنين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فانظر أخي رحمنا الله وإياك إلى هذا التكريم وهذا التشريف وأنت تقرأ أم القرآن. الرب جل وعلا يباهي بك الملأ الأعلى، يباهي بك الملائكة الكبار، ملائكة الرحمن. الله تعالى يفتخر بك ويثني عليك ويباهي بك الملائكة، ويباهي بك الملائكة. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، أود منك أن تقف أمام هذه الآية واعلم أن ربك يباهي بك الملائكة ويثني عليك بثنائك عليه جل وعلا. فما أطيبه من تكريم وما أعظمه من تشريف. من أنا ومن أنت حتى يباهي الرب الجليل بنا الملائكة؟ إنها منزلة عظيمة جدا. ومن تفكر في هذا لا شك أنه سيحصل روح الصلاة وهو الخشوع. كثيرون يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، والطريق أن تتدبر معاني الآيات وتفقه مدلول الآيات. كلنا يقرأ الفاتحة، ولكن قل من يكون على علم بمعاني الفاتحة، وعشان كده الخشوع قليل في قلوب الكثيرين من المصلين إلا من رحم ربي وعصى. فأريدك عندما تقول الحمد لله رب العالمين أن تقف وقفة أن الرب جل وعلا يباهي بك الملائكة. يباهي بك من؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. يباهي بك الملأ الأعلى ويذكرك الرب جل وعلا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما عندما نزلت عليه سورة البينة، فأتى النبي أبي بن كعب وقال: يا أبي، إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة، أن أعرض عليك سورة البينة. ومن هو أبي؟ أبي الذي قال عنه نبينا: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. هذا التخصص الذي نريد. أقرأ أمتي يعني إيه؟ يعني أفضل الأمة قراءة للقرآن وإتقان لحروفه، أبي ابن كعب. فلما نزلت سورة البينة أمر الله تعالى نبيه أن يعرض السورة على من؟ على أبي بن كعب. فانظروا إلى مشاعر أبي، ترك هذا الأمر وقال: يا رسول الله، وذكرني ربي باسمي. فمنة عظيمة جدا. وذكرني ربي باسمي، قال: وذكرك ربك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه أرضاه. يا جماعة، أمر عظيم جدا أن يذكرك الله تعالى وأنت تقرأ فاتحة الكتاب. الله تعالى يباهي بك الملائكة، فدي منزلة عظيمة جدا. لو تدبرتها والله ما قصرت في جنب الله أبدا. إله عظيم عظيم يريد لك الخير، والله يريد أن يتوب عليك. لأن البعض تقول لي: يا فلان أنت مقصر في الطاعات. يقول لك: لما ربنا يريد. لما ربنا يريد؟ سبحان الله. الله يقول: والله يريد أن يتوب عليك في كل يوم وليلة. خمس مرات يا جماعة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يبقى عايزك ولا لا؟ بينبهلك ولا لا؟ عايزك تقرب ولا لا؟ لما ربنا يريد. لا، ربنا راض، يريد لك الهداية وبينادي عليك في كل يوم وليل. الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. ولكنك انشغلت بأمور الدنيا وانشغلت بشهوات الدنيا فبعدت عن المنهج. الله تعالى يريد لك الخير، ولكنك أردت لنفسك البعد. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، بعد أن قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. سبحانه هو الغني سبحانه جل وعلا يبين فضله ومنزلته فيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. عارفين المخيط؟ الإبرة بتاعة المنجم لما تدخل البحر تاخد ايه؟ قطرات قليلة جدا، قطرات قليلة جدا لا تؤثر. يا عبادي إنما هي أعمالكم وأقوالكم تكتب عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن عملك يا عبد الله، الخلق جميعا احفظ ده كويس، يريدونك لأنفسهم والخالق يريدك لك، ما من مخلوق إلا يريدك لنفسه. الخالق يريدك لمن؟ لك أنت. إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليك، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا عملك لك أنت، طاعتك لك أنت، الله غني لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، سبحانه جل وعلا هو الغني. عشان كده بقول لك الله يريدك، يريد لك الخير، واضح؟ فعليك أن تقبل. فأنا عايزك تتدبر وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، أو بتسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، انظر إلى منزلتك الآن، الرب العظيم يباهي بك الملائكة في الملأ الأعلى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فالثناء هو تكرار الحمد. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. يبقى احنا عندنا مصطلحات ثلاث، عندنا الحمد وعندنا الثناء وعندنا التمجيد أو المجد. الحمد ذكرك للمحمود بصفات الكمال والجلال، فعندما تذكر ربك بصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى أنت قد حمدت ربك. طب لما تكرر الحمد يسمى إيه؟ ثناء، يبقى الثناء تكرار الحمد. طب لما تكرر يسمى تمجيدا، يسمى تمجيد، يبقى التمجيد ثناء مكرر والثناء حمد متكرر وهكذا. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أدي البشرات يا جماعة، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الرب الجليل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. بشريات عظيمة جدا أن يباهي الرب بك الملأ الأعلى، وأن يحقق لك مطلوبك ومرغوبك من الهداية في الدنيا التي تقودك إلى النعيم في الآخرة. والآن الآن تعالى ونقف أمام معنى الآيات في رجالة السبيعة. الحمد لله. الحمد كما ذكرت هو ذكرك للمحمود بصفات كماله وجماله وجلاله. والرب جل وعلا يحمد على محاسنه وإحسانه، يحمد على محاسنه وإحسانه. فالمحاسن أي الأسماء الحسنى والصفات المثلى، والإحسان العطاء المستمر الدائم من الرب الجليل للخلق. ولذا تسمع من يقولون لا يحمد على مكروه سواه، لأن الله جل وعلا قضاؤه كله خير. وإن رأيت أنت خلاف ذلك، واضح قضاء الله كله خير، أحيانا قد يبتلى المرء بضيق أو ما شابه ذلك بمنع، فيعتقد ظاهرا أن في هذا مثلا تضييق أو فيه منع، أو نقول لك لا، ليس العطاء تكريم وليس المنع إهانة، بل هذا اختبار وهذا ابتلاء. وقد يكون العطاء استدراجا، وقد يكون المنع اصطفاء. قد يكون العطاء استدراجا، وقد يكون المنع اصطفاء. اقرأ سورة الفجر، الشيخ أحمد اليوم قرأ خواتيم سورة الفجر. قبل أن يقرأ الشيخ بقليل قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. لا، لا هذا تكريم ولا هذا إهانة، ولكن ده اختبار ولا ابتلاء. بل أشد أنواع الاختبار اختبار النعم، عندما يعطيك النعمة اختبار بيكون شديد. فإذا أعطاك وأنت قائم على معصيته فاعلم أن هذا عقوبة واستدراج لك، لأن الله تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الأثر: إذا أبغض الله عبدا من عباده جعل رزقه من حرام، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه، بارك له فيه. فده استدراج والعياذ بالله تعالى. أما إذا أعطاك ورأيت نفسك بعد العطاء ازددت قربا وطاعة وجودا وكرما وإنفاقا، فاعلم أن هذا من باب التكريم لك ورفع المنزلة. أعطاك فازددت قربا، بخلاف أنه يعطيك فتزداد إيه؟ بعدا عن الله عز وجل. هناك أناس إذا جاءتهم الدنيا انشغلوا، لما كان مش لاقي كان قريب من المسجد، قريب من الطاعة، رقيق، لما العملية وسعت شوية اللي حصل بعد، يبقى دي عقوبة ما هواش تكريم أبدا. يقول لك: ما أنا لو مش كويس ما كانش اداني. لا، مين قالك الكلام ده؟ مين قالك الكلام ده؟ ده شوف الكفار عندهم اللي مش عندك انت، ولا ايه؟ عندهم دنيا ودنيا واسعة قوي كمان. هل ربنا بيحب الكفار؟ أبدا. إما نعطاهم ليه؟ يقول لك: أما ده اسمه الاستدراج، فانتبه لي كويس. ان بعض يقول لك: الحمد لله لو وحش ما كانش اداني. مين قال لك الكلام ده؟ وانت بتقيس الوحشه والحلاوه بايه؟ بتقيسها بايه؟ انه بيعطيك. طب وانت فين دورك؟ لو بيعطيك بتستد كرب يبقى انت كويس. نعم، انت عبد شاكر، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. انما بيعطيك وانت بتبعد، وانت بتاثر، وانت بتخالف، يبقى اعرف ان دي ايه؟ عقوبه واستدراج. وقد يكون المنع اصطفاء. إن من عبادي من إذا أعطيتهم فسدوا، ومنهم من إذا منعتهم صالحوا. ده معنى بعض الأثار.
تيجي تديله يفسد البعض الاكل لو منعت عنه يبقى كويس حتى انت تلاحظها لما تلاقي الجيب فارغ ومفيش بتعمل ايه بترفع ايديك لمن لله ودي عباده عظيمه جدا تقول يا رب وانت محتاج تيجي تقعد في المسجد فشوف المنع بقى ايه اصطفاء قربك وجابك بخلاف العطاء ممكن يبعدك ولذلك تسمعوا كثيرا هذه المقولة كثير قليل يغني أو يكفي خير من كثير إيه يطغي أحيانا لما تزيد قوي ربنا يسلم تبعدك قوي لكن لما جت على القد يا شيخ أحمد كانت العملية حلوة صح كده لما توسع شوية شوية نسأل الله السلام فيوعى تعتقد إن العطاء تكريم أو المنع إهانة أبدا ده ابتلاء وده ابتلاء الله تعالى يختبر في العطاء عشان في عبادة اسمها الشكر فبيزود لك عشان تشكر وفي المنع عشان في عبادة اسمها الصبر عشان تصبر ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى المؤمن على كل أحواله خير ليه؟ لما نزيد الدنيا يا رب لك الحمد والشكر ويفتح أبواب الخير واضح؟ طيب لو العملية ضيقت شوية يصبر ويحتسب ويقبل على ربي عز وجل يبقى هنا في عبادة اسمها الشكر وهنا في عبادة اسمها الصبر والله تعالى يستخرج من قلوب عباده جميع أنواع العبودية فهو سبحانه الذي يحمد على إحسانه ومحاسنه يبقى المحاسن الأسماء الحسنى والصفات الحسنى الله تعالى يتصف بكل كمال وكل جلال وكل جمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تعالى يحمد على إحسانه أي عطائه خلقك أعدك أمدك رزقك يحتاج منك لإيه؟ لحمد ولأن الرب جل وعلا بعلمه أن عباده لا يستطيعون حمده فتولى الحمد لنفسه بنفسه نتوحد الله فقال الحمد لله حمد نفسه بنفسه لأن أنت عاجز عن أن توفي ربك حمده فرفع عنك الحرج وحمد نفسه بنفسه فتوحد الله فقال الحمد لله وحمدك محتاج لحمد لأنه نعمة ولا إيه والنعمة محتاجة لشكر يبقى مش هتقبل صح كده الذي وفقك أن تحمده الحمد إيه نعمة يبقى النعمة محتاجة لإيه لشكر محتاج تحمد تاني والحمد تاني نعمة محتاج لشكر إذا بتعجز عن إيه لذا تولى حمد نفسه بنفسه لعلمه بعجز عباده عن حمده فقال الحمد لله الله لفظ الجلالة الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات الحسنى فكل اسم تابع له جل وعلا الله أي المألوف المعبود بحق الحمد لله رب العالمين رب من التربية والله جل وعلا رب عباده بنوعي التربية خلي بالك أول التربية نوعان كم نوع؟ نوعان هناك التربية العامة وهناك التربية الخاصة التربية العامة هي التربية لجميع الخلق هو الذي خلق وهو الذي رزق ما توحد الله وذلك قال كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور فالعطاء بينزل للبر والفاجر للمؤمن والكافر للموحد والمشرك ولا ايه العطاء نازل وذلك كان بيسألني البعض كده في دول الغرب يا عم الشيخ دول الغرب متقدمة ومش عارف ايه ودولنا يعني العملية كده قلت له والله القضية القرآن بينها لنا القرآن قال كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فالعطاء ينزل للمؤمن والكافر، لكن الكافر أحسن استقبال العطاء، خد أسباب الدنيا واجتهد، فلما اجتهد حصل. إحنا بقى العطاء عملنا في إيه؟ أعطينا لعطاء الله ظهورنا. لما يجي لك مثلا أمير من دول الخليج يروح دول الغرب يدفع 5 مليون يورو لمستشفى، مستشفى معالجة الكلاب، وفي بلاد المسلمين مش لاقين سرير للمريض، هو راح يفتخر بالمال. 5 مليون يورو بيدفعها ليه؟ مستشفى بتعالج الكلاب فين؟ في دول الغرب. ما هو عطاء اهو، لكن اعطينا العطاء ايه؟ ظهورنا. لما يقول لك امير من دول الخليج بيزود بنته جايب لها فستان العرس العاري مش عارف ب100,000 دولار، فستان ب100,000 دولار يجوز كم شاب ده؟ فاهم؟ ادي العطاء استقبلناه كده. بداوا يتناطحون بنطحات السحاب الان في دول الخليج، ما هو العطاء موجود اهو. الارض عندنا في بلاد الاسلام فيها كنوز وفيها خيرات، لكن اعطينا العطاء ايه؟ ظهورنا. فلازم نبقى في المنزله دي. انما الغرب عمل ايه؟ استغل العطاء ده، وهي كده الارض يا جماعه، تعطيها بذره تعطي لك شجره، سواء كانت اليد التي وضعت البذره مؤمنه او كافره، دي اسباب الدنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. خلاص انتهت القضيه. يبقى دي عطاء الدنيا للمؤمن والكافر، للصالح والطالح. ليه؟ دي بنسميها التربيه العامه. خلق يبقى يرزق، فتوحد الله. وفي بقى عندنا التربيه الخاصه، ودي لاهل الايمان فقط، لاهل الايمان فقط، هدايتهم للسبيل الصحيح، هدايتهم لتقوى الله، للعمل الصالح، للقول الطيب، هدايتهم لما فيه الخير في الدنيا والاخره. وهذه بتسمى التربية الخاصة، ولا تكون إلا لأهل الإيمان. ولذا من دعاء الأنبياء دائما يذكروا لفظة الرب في الدعاء. ليه؟ من تربية. يبقى أنا عندي تربية عامة للجميع، خلق ورزق، إعداد وإمداد، وفي تربية خاصة دي لأهل الإيمان. ولذلك نقول دائما وأبدا إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى الدنيا مش مقياس. إما المقياس فين؟ القرب من الله تعالى، الولاية الحقة بقى، أولياء الرحمن. الحمد لله رب. يبقى رب عندنا تربية نوعين، تربية عامة وتربية خاصة. أنت عندما تستشعر هذه المعاني وأنت تقرأ القرآن أو تسمع سورة الفاتحة في الصلاة لابد أن تخشى. إيه اللي بيخليك تغفل؟ أنت مش فاهم معنى الآيات، أو مش مركز مع القارئ. فأنت لما تركز وتفهم المعاني الإيمانية دي هتنشغل بالمعنى، فتقترب من ربك عز وجل خاشعا خاضعا له جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل. فربنا تعالى رب العالمين، خلقهم وأعدهم وأمدهم ورزقهم، واختص منهم أهل الإيمان بالولاية الحقة بالقرب، وفقهم للتسبيح والذكر والتهليل والتعظيم، وفقهم لأداء الأمر واجتناب النهي، لأن في ذلك من الخير ما فيه في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل وعلا، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة سبحانه جل وعلا. وهناك رحمة خاصة يوم القيامة للموحدين، ولذلك هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة بالمؤمنين. ولذلك ما يذكر الرحمن في الآخرة مش كده؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين، إنما رحمن في الدنيا والآخرة. خلق أعد أمد رزق، فهما اسمان من أسماء الله يشتملان الرحمة الواسعة. ومن آثار رحمته الخلق والإعداد والإمداد والأرزاق، دي كلها من آثار رحمة الله عز وجل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لماذا خص بالملك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ قال أهل العلم بأن الملك يوم الدين ظاهر، يوم الدين تختفي جميع الملكيات، لا ملك ولا وزير ولا غفير، فالكل يوم العرض سواء، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لأن الملك هنا ظاهر فاختص هاهنا، إلا وأنه إيه؟ ملك الدنيا والآخرة سبحانه جل وعلا. نقول لك انتبه لهذا الترتيب العجيب في سورة الفاتحة، بدأ بالحمد وثنى بالرحمن الرحيم وثلث للملك. ليه؟ ابن القيم قال المسلم كالطائر له رأس وجناحان، أما الرأس هو المحبة والجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء، صح كده؟ يبقى أنت عشان تصل لربك محتاج لمحبة، محتاج لخوف، محتاج لرجاء، كلام كده؟ فلن تتمكن من عبادة ربك والوصول إليه إلا بإيه؟ بهذا الترتيب. فبدأت الصورة بالحمد لله رب العالمين، ودي المحبة، في تربية، والتربية تؤدي للمحبة، إن خلقك وأعدتك وأمدتك ورزقك، فبدأت بالمحبة، الحمد لله رب العالمين، ثم ثنيت بالرجاء، الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم ترجى رحمته بأسبابها، ثم ثلثت بالخوف، مالك يوم الدين، والملك يحتاج لخوف فتعمل. إذا بدأنا بالمحبة بالرجاء بالخوف، أدي العناصر الثلاثة التي لا تصح عبادة بدونها، لذا بعدها مباشرة جاء إياك نعبد وإياك نستعين، أي بما تقدم يا ربنا من محبة ورجاء وخوف نعبدك ونرجوك، متوحد الله. وصل الدين؟ إياك نعبد. وهنا وقفة، التقديم والتأخير ده ما قالش نعبد إياك، قال إياك نعبد. ليه؟ قال لك لأن التقديم والتأخير في لغة العربي يفيد الحصر، أي لا معبود يستحق العبادة إيه؟ سواك، متوحد الله، ده اسمه الحصر. لأنه الأول نعبد إياك يبقى ممكن نعبد غيرك، لكن لما يقدم ويأخر معناه أنه حصل العبادة في مين؟ في الرب جل وعلا وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك هنا برضو وإياك نستعين، فحصل الاستعانة فيه وحده جل وعلا. طب لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ قال أهل العلم هذا من باب تقديم العام على الخاص، بمعنى أنه قدم حقه على حق عباده، متوحد الله. اللي دي مراتب، المحبة مراتب، ولا إيه؟ أولها حق الله، ثم حق الرسول، ثم حق الخلق، واضح؟ فبدأ بحقه قبل حق عباده، الاستعانة حق لك أنت كعبد، والعبادة حق لمين؟ للرب. فبدأ بحقه قبل حق عباده، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد العبادة يا جماعة منهج حياة كامل في القول والفعل والحركة والسكنة، أنت عابد لله، لذا عرفها العلماء هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مش الظاهرة فقط والباطنة، في عبادة القلب، عبادة إيه؟ القلب، من حب، من خوف، من رجاء، من خشية، من توكل، من إخلاص، من اسمها عبادة القلوب. وفي عندي عبادة الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة إلى آخره، واضح؟ إياك نعبد، أي لا نعبد أحد سواك، وإياك نستعين، الاستعانة طلب العون، وطلب العون ومدد لا يكون إلا ممن يملكه، ومن يملكه؟ الرب جل وعلا، إلا في الأمور التي يستطيعها الخلق، فسؤال الخلق فيما يستطيعون فعله جائز، أما ما لا يستطيع إلا الله فلا يجوز إلا ممن؟ من الله عز وجل. إزاي عم شيخ؟ يعني ممكن أقول لك مثلا هات لي الكرسي يا شيخ أحمد، ما دي استعانة، ولكن استعانة على أمر يستطيع للشيخ أحمد، ممكن يجيب الكرسي ويجي، ماشي كده؟ لكن أنا مريض اشفيني يا شيخ أحمد، ينفع؟ لا يستطيع ذلك إلا من؟ الله عز وجل، واضح؟ فالاستعانة بالمخلوق فيما يستطيعه المخلوق أمر مباح، والاستعانة بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الخالق فغير مباح، فغير إيه؟ بل هو شرك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله، أدي البشرى يبدأ يبدأ اهدنا. تقول لي استنى يا عم الشيخ، الآن أنا بصلي، يعني أنا في هداية وفي طاعة، إزاي أقول وأنا بصلي اهدنا الصراط المستقيم وأنا في هداية؟ أنا الآن في طاعة، أنا بصلي الآن خلف الإمام، أنا توضيت وبيت المسجد، يعني أنا في طاعة. نقول لك أيوة، لأنك لابد أن تعرف أن الهداية أيضا نوعان. الهداية كم نوع؟ نوعين. هداية عامة إلى، وفي هداية في، وفي هداية إلى الصراط المستقيم، وهداية في الصراط المستقيم. أما هنا إلى يعني إلى الإسلام وإلى السنة، هذه واحد. طب في داخل الصراط نفسه في تفصيلات كثيرة جدا جدا أنت لا تعرفها، فأنت تحتاج إلى أن تحصلها. أنت مثلا ما شاء الله عارف أنك بتصلي، لكن الصلاة فيها تفصيلات وفيها تفريعات وفيها أحكام وفيها فقه وفيها وفيها وفيها، كل ده مش عندك. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول يا رب اهدني بفضلك إلى الإسلام، واهدني داخل الإسلام بتحصيل التفصيلات التي غابت عني. يبقى ثبتني على الإسلام وعلمني التفصيلات. وعلمني إيه؟ التفصيلات. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل هو القرآن، واضح؟ وقيل هو القرآن، والمعنيان صحيحان. فأنت تطلب من ربك عز وجل الهداية إلى الطريق، والهداية في الطريق. وشوف وصفه بإيه؟ بالمستقيم. ولأن صراط الله واحد، هو معتدل واضح. بينما لما تذكر سبل الضلال يقول لك سبل، ما هوش سبيل، لأن الحق واحد، أما الباطل متفرق متعدد. قل هذه سبيلي، بقاش سبل، قال سبيلي أدعو إلى الله. إنما لما يجي يتكلم عن الباطل يسميها إيه؟ سبل، ما يسميها سبيل. ولذلك لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وخط على الأرض خطا معتدلا مستقيما، وعن يمينه خطوطا متفرقة أو متشعبة متداخلة، وعن يساره كذلك، سأله الصحابة عن هذا فقال أما هذا السبيل فهو طريق الله المستقيم من سلكه هدى، وأما هذه السبل فما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط دي لابد أن تعرف، صراط الذين أنعمت عليهم. الله، ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ في سورة أخرى بيّنت الآيات من هم المقصودون. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى أنت عايز سبيل مين؟ سبيل الأنبياء والرسل، سبيل الشهداء، سبيل الصديقين، سبيل الصالحين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. يبقى مش أي سبيل، السبيل لها علامات واضحة. وبعدين غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود الذين منحهم الله العلم فنبذوه ولم يعملوا به. ولذلك وصفهم القرآن بإيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه مثلهم في القرآن، حمار يحمل إيه؟ أسفارا. يعني أسفارا، تخيل كده حمار وحاطين فوق ظهره مكتبة علم، حاطين فوق ظهره صحيح البخاري. هل الحمار يستفيد من ذلك؟ يفهم حاجة؟ حمار يحمل أسفارا. فاليهود كانوا كذلك. ولذلك لما قدم النبي المدينة مهاجرا، حيي بن أخطب من زعماء اليهود، والنبي موصوف لهم في كتبهم، ابن عمه يقول له ايه؟ يا حيي هيا بنا كي نراه، تعال نشوف محمد ده. فذهب اليه والنبي بين اصحابه يعلمهم الاسلام. فابن عمه حيي يقول له ايه بعد ان نظر اليه؟ قال اهو هو؟ يعني هل هذا هو رسول الله الذي وصف لنا في كتبنا؟ قال هو هو، ايوه هو ده. قال فماذا انت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. عرف انه حق ولم يتبع، واضح؟ فدول اليهود دول المغضوب عليهم لأنه تعلم ولم يعمل. والصنف الآخر ولا الضالين. من الضالون؟ النصارى ومن كان على شكلتهم، لأنهم عبدوا بغير علم، عبدوا بغير إيه؟ علم. وكلا طرفي وكلا الأمرين طرفي نقيض. طب الوسطية فين؟ في منهج محمد بن عبد الله، علم وعمل، علم وإيه؟ وعمل. حصلنا العلم ونعمل بالعلم، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من السنة أن تؤمن عقب الإمام أو عقب قراءتك، لأن الفاتحة دعاء، وعليك أن تؤمن على الدعاء فتقول آمين، ومعنى آمين استجب يا رب. وصل الإيمان والإسلام، كانت هذه وقفة بين يدي أم الكتاب كبشرى من بشريات القرآن لأهل الإيمان، وإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.